الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله نقرأ في هذه الرسالة أو المنظومة المسمى بالمنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث، وهذه المنظومة من المنظومات العلمية التي تم بها أهل العلم في شرحها وبيان معانيها لاختصارها وسلاسة ألفاظها واحتوائها على عدة أنواع من أنواع الحديث، فكانت ماذا يعني ميسرة وسهلة، فجعلت كالبدايات التي يبدأ بها طالب العلم في مثل هذا العلم. وعلم الحديث من العلوم العظيمة والشريفة التي اهتم بها أهل العلم قديما وحديثا، وذلك لأنها تهتم بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، وربنا جل وعلا قد حفظ لنا هذا الدين من أن يدخل فيه شيء ليس منه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله جل وعلا القرآن من التبديل والتحريف كما قد وقع في الكتب السابقة، التوراة والإنجيل التي حرفت وبدلت بخلاف هذا القرآن العظيم. وهكذا أيضا حفظ الله عز وجل السنة والتراث النبوي من أن يدخل فيه ما ليس منه. وقد هيئ الله جل وعلا لأجل حفظها علماء أهل الحديث الذين عنوا بهذا العلم وبذلوا ما يملكون من غالي ورخيص لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واهتموا بهذا العلم اهتماما عظيما. وحرصوا على ماذا؟ تتبع الرواة ومعرفة من يقبل منه الحديث ومن يرد، والصحيح والضعيف، وذلك بتتبع الأسانيد. فإن من نعمة الله جل وعلا على هذا الدين أنه ماذا؟ محفوظ ب تناقل هذا العلم بأسانيده، بخلاف غيره من الأديان فإنه لا أسانيد لها فهي منقطعة، بخلاف هذا الدين فإنه منقول بالأسانيد، ينقل الحديث بسنده فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء اهتموا بعلم الأسانيد، وهنا نعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم دراية وعلم رواية. نعم، فعلم الرواية ما يتعلق بمتن الحديث من معرفة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وعلم دراية وهو ما يتعلق بسند الحديث، ما يتعلق بسند الحديث، النظر في الرواة، معرفة المقبول من المردود، معرفة هل هذا السند اتصل أو انقطع. هذا علم الدراية الذي تم به ماذا علماء الحديث، وكذلك أيضا كان من الأمور العظيمة حفظ بها هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم والإمام المبارك رحمه الله يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا وجود هذه الأسانيد لأدخل في الدين ما ليس منه، لكن مع وجود هذا الإسناد فإنه يعرف الصحيح من الضعيف والصدق من الكذب. نعم. وهكذا قال ابن سيرين: كانوا يقبلون الحديث يعني من كل أحد، فلما وقعت الفتنة قالوا: قلنا سموا لنا رجالكم فينظر أهل السنة فيؤخذ منهم، وينظر أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم فلا يؤخذ عنهم. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى كما سمعنا علماء أهل الحديث لتتبع الأسانيد ومعرفة صحتها، ومعرفة كذلك مدى اهتمام العالم بإتقان الأسانيد وحفظها، حتى إن العلماء ربما اختبروا بعض أهل العلم وبعض المحدثين لمعرفة مدى قوتهم ومدى ماذا حفظهم للأسانيد. من ذلك مثلا ما فعله يحيى بن معين، ويحيى بن معين من أئمة أهل الحديث ومن اهتم بعلم العلل والجرح والتعديل. هناك من العلماء من هم علماء جهابذة اهتموا بعلم الأسانيد حتى اشتهروا بمعرفة هذا العلم، علم العلل ومعرفة ما يخل بالإسناد، كيحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وابن مهدي عبد الرحمن المهدي ونعم كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم كثير. فيحيى بن معين ذهب هو وأحمد بن حنبل ودخل على الفضيل بن دكين، على الفضل بن دكين، وكان الفضل بن دكين حافظا متقنا، فراد ابن معين أن يختبره، والإمام أحمد رحمه الله نهى عن ذلك، فسأله وسرد له عدة أحاديث من حديثه وأدخل منها ما ليس من حديثه، فانتبه لذلك الفضل ابن دكين، فنظر إلى الإمام أحمد قال: أما أنت فأورع من ذلك، يعني أن تفعل هذا. ثم نظر إلى ابن معين فرفسه برجله حتى سقط على الأرض، قال: وما أرى إلا منك، أي أنت الذي فعلت هذا. فلما خرج من عنده قال له الإمام أحمد: ألم أنهك عن هذا؟ قال: لرفسته هذا أحب إلي من 100 حديث، يعني لأجل أنه تثبت من قوة حفظه. وهكذا أيضا اختباره البغداد الإمام البخاري بالقصة المشهورة، وإن كان يعني بعض العلم يضعفها، أن الإمام البخاري لما أتى إلى بغداد وقد اشتهر صيته فأرادوا اختباره فأتوا له 100 حديث وغيروا أسانيدها، يأتون بمتن الحديث ويأتون بإسناد آخر، وهكذا 100 حديث على هذه الطريقة. ثم عرضوه على الإمام البخاري، يأتي الأول فيقرأ 10 أحاديث، الأول والثاني والثالث يكمل 10، والإمام البخاري يقول: لا أعرفه لا أعرفه، 10 الأولى والثانية حتى أكملوا 100. والأغمار من الناس يقولون: هذا الإمام البخاري هذا جاهل ما يعرف شيء. فلما انتهوا قال: أتى إلى 10 الأولى، قال: أما هذا المتن فإسناده كذا، والثاني إسناده كذا، ورجع كل حديث ومتن إلى إسناده. علم الناس قوة حفظه رحمه الله. نعم. فالمقصود أن العلماء اهتموا بذلك، ألفت في ذلك كتب العلل، علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، وعلل الترمذي، التي فيها بيان علل الأحاديث التي علها الحفاظ بعلل ربما تكون فيها خفية غير ظاهرة. فنعم، فهذا العلم كما سمعنا علم عظيم وعلم شريف، وحري بطالب العلم أن يتعلم هذا العلم حتى يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ويعرف ما معنى قول العلماء هذا حديث مرفوع وهذا حديث موقوف وهذا حديث مقطوع وهذا حديث منقطع، هذا حديث معلق، هذا حديث معضل. هذه كلها من أنواع الأحاديث التي ربما تمر عليه في قراءته لكلام أهل العلم، فلا بد أن يكون على معرفة لأنواع هذه الأحاديث، أو ربما كذلك أيضا في المستقبل إذا درس كتبا أخرى يبلغ إلى درجة الاجتهاد فينظر في الأحاديث وفي الأسانيد ويجتهد في معرفة صحة الحديث بنفسه. نعم. طيب، قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بدأ الناظم رحمه الله بذكر البسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن ابتدأ بذكر البسملة، وهي في سورة الفاتحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا كتب كتابا أو رسالة ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. فالمؤلف اقتدى بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كان أهل العلم اختلفوا في ذكر البسملة في الشعر، هل تذكر البسملة في الأشعار أو لا تذكر؟ منهم من قال لا تذكر فيه البسملة، منهم من قال تذكر. والصحيح أنه إن كان هذا الشعر والنظم يعني في الأمور العلمية والأمور النافعة فتذكر فيه البسملة، وأما ما كان في غير ذلك فإنه لا تذكر. قال: أبدأ بالحمد يعني أبتدئ هذا النظم بحمد الله جل وعلا. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. وأل فيه للاستغراق، يعني كل المحامد لله جل وعلا. والله جل وعلا يحمد بكماله سبحانه وتعالى، كماله في ذاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ويحمد لعظيم فضله وإنعامه، ويحمد لعظيم فضله وإنعامه، هذا هو الحمد. فإذا خلى الحمد عن المحبة والتعظيم فهو مدح، إذا خلى عن المحبة والتعظيم فهو مدح. فالمدح هو الثناء على الممدوح، لكن قد تكون من غير محبة وتعظيم، كما قد يمدح الشعراء بعض الملوك والأمراء لقصد نيل شيء من متاع الدنيا مع بغضه لهم وعدم محبته لهم، هذا ما يسمى حمد، لكن يسمى مدح. أما الحمد فيكون مع المحبة والتعظيم. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، يعني أبدأ بالحمد ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا، ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ثناء الله جل وعلا عليه بالملأ الأعلى، صلاة الله على عبده ثناه عليه بالملأ الأعلى، وهذا قول الجمهور كما ذكر عن أبي العالية رحمه الله: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقيل الصلاة بمعنى الرحمة، قيل الصلاة بمعنى الرحمة، لكن هذا انتقده العلماء لأن الله جل وعلا فرق بين الصلاة والرحمة كما في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دل هذا على أن الرحمة غير الصلاة. فالصحيح أن الصلاة ثناء الله ماذا على عبده في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كما في مسلم من حيث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال: مصليا على محمد، يعني أصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. خير نبي أرسل، النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. نعم، و قوله خير نبي أرسل فهو نبي ورسول، والنبي من أوحى الله إليه بتبليغ شريعة من كان قبله، بتبليغ شريعة من كان قبله كأنبياء بني إسرائيل، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. فكل رسول النبي، وليس كل نبي رسول. والنبي عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء والرسل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خصه بمزايا عظيمة تدل على عظيم فضله وعظيم منزلته، ومن ذلك المقام المحمود، وذلك في الموقف يوم القيامة حين يتبرأ الأنبياء عندما يأتيهم الناس ويشتكون إليهم شدة الموقف، فيقول كل نبي ماذا؟ نفسي نفسي، حتى يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يأتي فيسجد تحت العرش ويذكر الله جل وعلا بمحامد يحمده عليها، يفتحه الله عز وجل عليه فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا يدل على ماذا؟ عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي إشارة، اسم إشارة إلى ما سيذكره في هذا النظم من أقسام الحديث. وقوله من أقسام الحديث عدة، يعني عدة أقسام من أقسام الحديث، ومن تبعيضية بمعنى أنه سيذكر بعض أقسام الحديث، فما فات ذكره ولم يذكره في هذا النظم فإنه لا يؤخذ عليه المؤلف لأنه لم يذكر استيعاب جميع الأقسام، وإنما ذكر أنه سيذكر بعض الأقسام. نعم. والحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والأثر ما أضيف إلى غيره كالصحابي أو التابعي يقال لقوله أثر، مثلا قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، هذا أثر، يقال هذا أثر عن علي. والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال حديث، ويجوز إطلاق هذا على هذا، إطلاق الأثر على الحديث والعكس، وبهذا قال جمهور أهل العلم، وبهذا قال جمهور أهل العلم أنه يجوز إطلاق الأثر على الحديث، وقال في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم، فكلا الأمرين جائز، وإن جعل الحديث بما يتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والأثر لغيره فلا بأس. قال وذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدة أقسام، وكل واحد أتى وحده، يعني كل واحد من أهل العلم أتى وحده، يعني أتى بتعريف له عرفه به، الحد هو التعريف. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ذكر هنا من أقسام الحديث الصحيح، وهو أشرف الأقسام وأرفع الأقسام من أقسام الحديث، هو الحديث الصحيح، ثم ذكر تعريفه فقال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل إلى آخره. هذا تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولم يكن شاذا أو معللا، هذا معنى هذه الأبيات في ذكري لتعريف الحديث الصحيح. فذكر لي شروط الحديث الصحيح: اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، أن يكون الراوي عدل ويكون ضابط، نعم، ويكون ذلك في سائر السند. فقوله ما اتصل إسناده، الإسناد هو سلسلة الرواة المتصلة من المصنف إلى الصحابي، سلسلة الرواة المتصلة من المصنف إلى الصحابي، هذا يسمى سند الحديث، يسمى سند الحديث. فيشترط في الحديث الصحيح اتصال السند، أن يكون السند متصل. ما معنى متصل؟ أن يكون كل راو سمع الحديث عن من فوقه، كل راو سمع الحديث عن من فوقه. فإذا كان هناك انقطاع في بعض مواضع السند فهذا ليس بمتصل، ويختل شرط من شروط الصحة، فيخرج بذلك المنقطع ويخرج المقطوع ويخرج المعلق ويخرج المعضل وغير ذلك من أنواع عدم الاتصال، سيأتي ذكرها في مواضعها. إذن الحديث الصحيح يشترط في كونه صحيحا أن يكون متصل السند. قال ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يعني لا يكون شاذا ولا معللا. الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فإذا خالف المقبول يعني من تقبل روايته وهو من كان من أهل الصحيح أو الحسن، من هو أولى منه يعني حفظا وإتقانا وضبطا، فهنا يطلق على هذا الحديث بأنه شاذ، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. أو يعل، والعلة أمر خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، أمر خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، هذا يسمى علة، يقال هذا الحديث فيه علة، الظاهر أن السند متصل ليس فيه شيء لكن فيه علة خفية. يأتي حافظ من حفاظ فيقول الصحيح أن فلان لم يلق فلان، أو الصحيح أن هذا الحديث موقوف على الصحابي الفلاني، طيب، أو الصحيح أن هذا الحديث مرسل، هذه تسمى علة قادحة تقدح في صحة الحديث، فيشترط في الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة. قال يرويه عدل، يشترط ذلك في راوي الحديث الصحيح أن يكون عدل، والعدل كما قال أهل العلم هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فهذا ليس بعدل، ما يقبل منه الحديث، ما يقبل منه الحديث، إذا حدث وهو كافر ما قبل منه، لكن إذا سمع الحديث وهو كافر ثم حدث به بعد إسلامه قبل منه. فالإسلام شرط ماذا؟ شرط في الأداء لا في التحمل، أما في التحمل ما يشترط، لكن في الأداء يشترط الإسلام، ولهذا قبل العلماء وذكروا الأحاديث التي رواها بعض الصحابة بعد إسلامهم وقد تحملوها قبل الإسلام، كحديث أبي سفيان في قصته مع هرقل، هذا كان قبل إسلامه لكن حدث به بعد إسلامه وقبل ذلك، ومن ذلك كثير في السنة. وكذلك أيضا أن يكون بالغا، فالبلوغ شرط كذلك في الأداء، أما في التحمل فلا يشترط، ولهذا كثير من الصحابة تحملوا كثيرا من الأحاديث وهم ماذا دون سن البلوغ، كابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم حدثوا بها بعد بلوغهم. إذن البلوغ كذلك شرط ماذا؟ في الأداء لا في التحمل. أما العقل فهذا شرط في الأداء والتحمل، أما إذا كان مجنون ما قبل منه الحديث. أن يكون كذلك سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أن يكون الراوي العدل سالما من أسباب الفسق. ما هي أسباب الفسق؟ هي المعاصي والكبائر، يعني لا يكون مصرا، لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، فإن كان عنده شيء من ذلك فهذا يطعن في عدالته، هذا يطعن في عدالته. كذلك أن يكون سالما من خوارم المروءة، وخوارم المروءة هي الأشياء التي تستقبح عادة، تستقبح عادة أن يفعلها الإنسان أمام الناس، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، يختلف باختلاف الأعراف. طيب، فقد يكون في عرف هذا الشيء من خوارم المروءة، في عرف آخر ليس بذلك، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد في العرف أنه من خوارم المروءة فينبغي للراوي أن يجتنبه، وإن كان ممن يفعله فهذا مما يطعن في عدالته. قال ضابط يرويه عدل، ضابط كذلك من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ضابط لما يحفظه، ومعنى الضبط يعني متقن، متقن لحفظه. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الكتاب أو ضبط الصدر وهو أن يتقن ما حفظه وسمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يتمكن من استحضاره متى شاء. إذا قيل له حديث فلاني يأتي به مباشرة، أو أراد أن يحدث به مباشرة يحدث به. وضبط الكتاب أن يحفظ كتابه بعد أن يصححه من أن يدخل فيه ما ليس منه. فبعض المحدثين يعتمد على الكتاب، يكتب فيه الأحاديث من الشيخ ثم يصحح ما كتبه بالمقابلة، إما يقابل ماذا على يقابل فيقرأ الحديث على الشيخ أو كتابه ويصحح ما كتبه من الأحاديث، فيكون اعتماده على الكتاب. يحفظ هذا الكتاب أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن في ذاك الزمن كان هناك بعض الوراقين الذين يكتبون فيدخلون في الأحاديث ما ليس منها. فضبط الكتاب أن يحفظه من أن يدخل فيه ما ليس منه، منذ أن سمعه وكتبه وصححه إلى أن يؤديه. طيب، هذا يسمى ضبط الصدر. فالراوي العدل راوي الحديث الصحيح يشترط فيه أن يكون ضابط، أن يكون ضابطا، سواء للصدر ضبط الصدر أو ضبط كتاب. قال عن مثله، يعني يكون كذلك في جميع السند، في جميع السند أن يكون كل راو موصوف بهذا الوصف، موصوف بهذا الوصف كونه عدل ضابط ويتصل السند من أوله إلى آخره. هذه شروط الحديث الصحيح. ثم الحديث الصحيح على مراتب، الحديث الصحيح على مراتب. أرفع مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. هذه السبع مراتب للحديث الصحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.